بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النملة على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة كبيرة، وهي مسألة التنديد. التنديد يعني التشريف. و قد علمتم أن التوحيد لا يتم إلا بركنين اثنين: إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ونفي الند عن الله أو لله سبحانه وتعالى. هذان ركنان، وهما في كلمة لا إله إلا الله. وقد سبق أن عبرنا عنهما بالنفي والإثبات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا. فاعبدوا ربكم هذا أمر بالعبادة، أمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا، نفي الند والشريك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا الركن الأول، واجتنبوا الطاغوت الركن الثاني. وقف على ذلك: واعبدوا الله، سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأمثلة على ذلك كثيرة، وسبق أن تكلمنا في هذا التفصيل. المؤلف الآن لا يزال يدلنا ويمشي معنا مع هذين الركنين، ولنا عدة أبواب مع الركن الثاني، هو نفي الند، نفي الشريك. مسألة التنديد، مسألة التنديد اتخاذ الشريك لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الاعتقاد او في الالفاظ او في الافعال. تكلم المؤلف في عدة ابواب مرت هنا على التنديد في النيات، التنديد في النيات من المقاصد، والذي قال عنه ابن القيم رحمه الله: البحث الذي لا ساحل له من كثرة الصور التي تدخل في ذلك القسم. التنديد في النية، والمقصد ومن ذلك ما ذكر المؤلف هناك مسألة الرياء، التصنع للمخلوق، مسألة من أراد بعمله الدنيا وغير ذلك مما فصلناه هناك. هذا نوع أنواع التنديد، التنديد في النيات والمقاصد. النوع الثاني التنديد في الألفاظ والأعمال، وهذا الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وأيضا عقد المؤلف لدينا قبل ذلك في طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا أيضا نوع من التنديد. هذا نوع من التنديد يندرج كل هذه الأبواب تحت هذا العنوان، التنديد والتحذير من التنديد واتخاذ الند لله سبحانه وتعالى، والتنديد والتشبيه كما قلت، والند والشبيه والنظير كما سنشرح الآن بعد قليل. إذن الباب الذي معنا باب مهم جدا، والمؤلف سيشرح هذا الباب بعده ببابين آخرين، سيلحق بهذا الباب بابين آخرين هما كالتكملة لهذا الباب. سيأتينا باب بعد هذا في الحلف وآخر في المشيئة وآخر في المشيئة، يعني التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. فإذا بقي من هذا الباب شيء إن شاء الله سنلحقه بالبابين القادمين، لأن هذه الأبواب الثلاثة كلها في موضوع واحد، هو المؤلف شرح الآية الكريمة أو فسرها بقول ابن عباس وعقب قول ابن عباس بذكر آثار، فمجموع هذا الباب يتكلم في ثلاثة أشياء. هذا باب معنى التنديد يتكلم في ثلاثة أشياء. الشيء الأول ذكرناه في الدرس الماضي وهو نسبة النعم لغير الله، إضافة النعم لغير الله، إضافتها بسبب. وتكلمنا عليه في الدرس الماضي في درس مستقل، ووضعنا عدة قواعد في مسألة السبب بما لن نعيده الآن. المسألة الثانية التنديد في الحلف، التنديد في الحلف لغير الله، وهذا سنتكلم على حكمه وقصده. المسألة الثالثة التنديد والتشريك في المشيئة، المشيئة. وقف على ذلك غيرها من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب الذي معنا يتكلم فيه مؤلف على هذه الأشياء الثلاثة، فأتى فيه بستة أدلة ما بين القرآن، دليل من القرآن السنة وأثار يصح أن نسميها أدلة، لدلل على هذه المسألة الخطيرة التي يقع فيها الكثير من الناس. وأنتم إذا تأملتم ما ذكرناه في الدرس الماضي في نسبة النعم لغير الله كما ذكر سلف الأمثلة، كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة، وكما ذكرنا نحن في الأمثلة كان السائق ممتاز وماهر من غير ذلك، وينسى المنعم والمسبب لهذه الأسباب والذي يسر كل هذا. هذه مسألة إذا أنتم تأملتوها في حياة الناس تجدونها واقعة كل يوم وكل ساعة على مستوى العالم الإسلامي. إضافة النعم غير الله. أيضا المسائل التي سأتكلم عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب الثلاثة التي ذكرتها لكم، لو تأملتم أحوال الناس تجدونها واقعة، واقعة كل ساعة، كل ساعة تجد من يحلف بغير الله في أي مكان. لا أقصد مثلا كل ساعة عندنا هنا أو في هذا الشارع، على مستوى العالم الإسلامي. وكذلك التسوية في المشيئة، كذلك الأمثلة التي ذكرها ابن عباس، لولا الكلب لا تم النصوص، لولا البط في الدار، لولا الحارس على الباب، لولا لني آخر الباب كويس كنت أفل بإفل اللي جابه جديد، إفل الإلكتروني ولا إفل بالكمبيوتر ولا كذا، لكن حصل كذا وكذا. الصور هذه كما سنراها وكما ندرسها واقعة، والذي ينكر وقوعها إما جاهل بالتوحيد والشرك أو جاهل بأحوال الناس، لا يدري ماذا يدور حوله. وهذا كله يوجب على الخطباء والذين يحبون دعوة الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر الخطير، تعليم الناس التوحيد وتحذير الناس من التنديد بصوره الكبيرة والصغيرة، يعني الصغيرة في ليست الصغيرة في حكمها وإنما الصغيرة بالنسبة للناس، وإنما إن شئنا قلنا الجلية والخفية، يكون هذا التعبير أحسن، لأنه ليس شيء من الشرك صغير إلا باعتبار الحكم فقط، شرك أصغر، شرك أكبر، كفر أكبر، كفر أصغر ونحو ذلك. ولكن علمتم كثيرا وكررنا عليكم كثيرا أن الشرك الأصغر جنسه أكبر من أكبر الكبائر سوى الشرك، يعني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الذي نتكلم عليه الآن، نتكلم عليه وتكلمنا الناس الماضي عند أهل العلم، هو أكبر من أكبر الكبائر، والكبائر تعلمونها. لماذا كان الشرك أكبر من أكبر الكبائر؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سواء كان هذا التنديد تنديدا أكبر أم أصغر. فذنب سماه الله سبحانه وتعالى شركا أو كفرا أعظم من أي ذنب لم يسمى بذلك. الذنب الذي سمى الله سبحانه وتعالى أو جاءت السنة تسميته شركا أو كفرا أكبر من أي معصية لم تسمى بذلك. وهذا بعض الطلاب قد يحفظه الآن وقد يحفظه، ولكن نحن كررنا عليكم كثيرا، وهذه قاعدة معتمدة عند أهل العلم أن الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر أو أكبر من أكبر الكبائر. من أجل ذلك كانت هذه المسائل مهمة ولابد من الانتباه لها بفهمها وفهم المسائل وفهم الدلائل، تفهم المسألة وتفهم الدليل. لأنك عندما تكلم الناس لابد يكون في مناقشات ومنازعات، فيكون عندك الدليل تلقيه على الناس، وبعد ذلك لا تثريب عليه، لا تثريب عليه، كما قال الإمام مالك حدث الناس بالسنة خلاص اتركوهم، مش هتمسك بقى عطايا تمشي وراهم في كل دي غلط ودي صح، وانت ما عملت دي وعملت دي، لا انت لست عليه بمسيطر. حدث الناس ثم دعوا فمن شاء ياخذ بها اخذ، والا فربنا قال فريق في الجنه وفريق في السعير. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب، هذه الترجمة التي قال فيها باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية كثير منكم يحفظها في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. لابد أن ننتبه لما قبل هذا الجزء من الآية حتى نفهم هذا الجزء من الآية. لابد من الانتباه للإخوة لهذه الأشياء، أشياء دقيقة فيها أشياء دقيقة، والإنسان إذا أخل بالقاعدة أخل بما بعدها من فوقها. يا أيها الناس هذا نداء لجميع الناس المؤمن والكافر، وهذا النداء مهم، يعني مهم نفهم من هذا النداء للجميع، يا أيها الناس للجميع اعبدوا ربكم، هذا أمر العبادة وهو أول أمر في العبادة التوحيد بين دفتي المصحف. يعني إذا فتحت المصحف من أول سورة الفاتحة ومشيت ستجد أول أمر في بداية المصحف هو بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة في هذه الآية من سورة البقرة الآية 22، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم ربكم. أتى هنا بالربوبية، أتى هنا بالربوبية لأنكم علمتم كثيرا أن أكثر الأمم لا تنازع في مسألة الربوبية، أكثر الأمم وإن شئت غالب الأمم لا تنازع في مسألة الربوبية إلا ما ذكرناه في مدرسة الطحوية من استكبار فرعون وعناده، ومع ذلك هو يوقن بالرب عندما قال للناس أنا ربكم الأعلى، هو يعلم في نفسه أنه كاذب وأنه ليس ربا، لذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك الدهرية الثانوية المجوس الذين يقولون بإلهين اثنين، إله النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، لكنهما لا يقولان بتساوي الهين، بل يقولوا لا يقول بتساوي الهين، بل يقول بأن النور خير من الظلمة وأن النور قديم والظلمة محدثة. فاقصد من هذا الكلام أن غالب الأمم تقتصر بالربوبية، أن الرب هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويتصرف في كونه، لكن أكثر التشريك حصل في مسألة العبادة، ومنه ما حصل في مسألة الأسماء والصفات كما تطرقنا لهذا أيضا في التحاوية. اعبدوا ربكم لماذا؟ واحد سأسأل لماذا؟ فذكر براهين، ذكر ثلاثة براهين ذكر ثلاثة براهين وذكر بعدها النهي عن الشرك وفيه الأمر بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالتوحيد. كنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى الخالق المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه البراهين الثلاثة هي في الحقيقة براهين على توحيد الربوبية. وقلت لكم وذكرنا من قبل أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الذي يقر بالربوبية يقول له إذا أقررت بأن الرب والخالق والرازق والمدبر ومتصرف في كونه يجب عليك أن تفرد هذا الرب بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. لأن الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا نوع من السفة. أن ذكرت الذي خلق ورزق وأعطى ودبر وهدى وذهبت للمخلوق تصف به العبادة أي عقل هذا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان يقول بأن هذه الدلائل الثلاثة التي سنذكرها أو البراهين هي دلائل على البعث. ويركز الشيخ في كلامه وشرحه هذه الآية بأن الآيات كثيرة في القرآن دلت وأشارت على هذه المسألة، مسألة أن الذي يخلق هو الذي يعبد فقط والذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. الذي يخلق ويتفرد بالخلق سبحانه وتعالى والذي ينبغي أن يعبد ولا تصرف العبادة لسواه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سبحان الله. ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ويقول الشيخ إن هذه مسألة كثيرة جدا في الآيات محتواها ومعناها وخلاصتها لفت أنظار أولئك أن الذي يجب أن يفرض بالعبادة هو الذي يخلق. خلاص دوروا بقى يعني يقال للمشركين على الذي هل هذه الآلهة تخلق؟ هل هذه الأصنام تخلق؟ هم لم يقولوا هذا، لم يدعي أحد أن هبل هذا يخلق، لأن هم الذين صنعوا هبل وصنعوا اللات وصنعوا العزى. لم يدعي أحد أن هؤلاء يخلقون، لكن حصل الشرك بها باتخاذها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى بتقريب القرب إليها بالذبح أو النذر أو دعائها أو غير ذلك. وابن كثير ذكر رحمه الله تعالى أن الشيخ الرازي ذكر في كتابه المنسوب إليه السر المكتوم في مخاطبة النجوم أنهم اتخذوا هذه الأصنام بعضها صور للكواكب، مثلا القمر صنعوا له كوكبا، صنعوا له تمثالا أو صنما سموه باسم مناسب لاعتقاد أن هناك روحانيات تنزل من القمر الذي هو إلههم في هذا الصنم. هذا صنف من المشركين. صنف آخر كان الشيطان يتمثل أحيانا في هذه الأصنام والتماثيل فيخاطب من يدعو هذه التماثيل والأصنام فيخاطبهم فيظنون أن هذه التماثيل والأصنام تستجيب لهم. أصناف ذكرها الفخر الرازي في هذا الكتاب لو صحت نزلته إليه، فهو كتاب خطير جدا، السر المكتوم في مخاطبة المشركين، يعني حال المشركين مع أصنامهم وكيف صنع لي أصنام بصور الكواكب أو على صور الكواكب. إذن القضية التي تكلم عليها الشاطبي كثيرا قضية أن الذي ينبغي أن يفرض بالعبادة هو الذي يقتدي. إذن قال تعالى في أول هذه الآية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم ما. ليس هذا فقط، والذين من قبلكم خلق الأولين والآخرين. إذن هذا هو البرهان رقم واحد، البرهان الأول لعلكم تتقون، لعلكم تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى أو تكون من المتقين. هذا التفسيران ذكره الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية الكريمة، وهذا نتجاوزه لأن ليس هذا موضع البحث فيه. البرهان الثاني: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذا برهان عظيم جدا. الأرض فراش، الفراش الآن عندما تنام عليه أنت تشعر بالراحة، تشعر بالنوم ميسر مذلل، تأخذ راحتك عليه. فكذلك بفضل الله أن جعل هذه الأرض ميسرة مذللة مذللة، تمشي عليها السيارات، تمشي عليها الدراجات، تمشي عليها الدواب، يمشي عليها الإنسان، يرمي فيها البذرة فتخرج شجرة كبيرة يأكل منها مئات الناس، وجعل فيها رواسي، وجعل فيها أنهار، أنهار وبحار تمشي فيها السفن. نعم، نعم كثيرة جدا من نعم الله سبحانه. والسماء أعظم، خلقها أعظم، بل خلقها أعظم من خلق الناس، كما قال تعالى: لخلق السماوات أعظم من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني قس نفسك عندما تنظر إلى السماء تشعر نفسك لا شيء. وليس هذا فقط، إنما جعل هذه السماء منافع لنا: الشمس والقمر والنجوم، هذه كلها منافع. إذا تكلمنا عليها نأخذ فيها وقتا طويلا. إذا خلق السماوات أعظم من خلق الناس، إذا هذا برهان آخر. فالذي خلق كل هذا وخلق الإنسان وخلق الإنسان وخلقنا وخلق من قبلنا قادر على أن يعيد هذا الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده، لأن معروف عند أي واحد أن الإعادة أسهل من الابتداء. عندنا هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. السماء هنا المقصود بها السحاب أو العلوم، لأن السماء تطلق باللغة على كل ما علاه فهو السماء. الماء ينزل من أين؟ هل الماء ينزل من السماء الأولى؟ لا، الماء ينزل من المزن من السحاب، وكلنا يرى هذا. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. الماء واحد ينزل على الأرض. ومن فوائد اللطيفة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة: من فضل الله أن الماء ينزل من أعلى ليعم الجبل والهضبة والسهم والذي في البعيد والقريب، بخلاف ما إذا كان الماء يجري. لو كان ماء المطر هذا يجري لكان جاء ناس يتحكمون فيه بعد حفر مثلا سد، كما حصل الآن في السد، وكما حصل يحصل بين الذين يفلحون في الأرض، ممكن يقفل الأناية والقناع الآخر يسد من هنا، عاوز الماء يمر إلى صاحبه، كما في قصة الزبير لما اختصم في شراج الحرة مع صاحبه الأنصاري حصل ما حصل. فمن فضل الله أن الماء يأتي من فوق، مفيش حد يتحكم فيه، يعوم خير يعوم. لو واحد عايش على الجبل أو ناس عايشين على الجبال، كما في بلاد كثيرة في بلاد عايشين على الجبال، الأردن لو أكيد في ناس ينقذوا الأردن بيوصل فوق الجبال، والطرق والسيارات والسلسان تطلع فوق الجبال، تلف الجبال تطلع إلى مسافات عالية. الآن في مكة رأيتم أكيد البيوت الناطحات السحاب التي فوق الجبال. طب لو كان الماء هذا يطلع من تحت كيف سيصعد هؤلاء؟ وما هو العناء والتعب الذي يبذله الناس لتصل إليهم قطرة ماء، قطرة ماء. إذا هذا أيضا من نعم الله العظيمة أن هذا الماء ينزل من فوق من أعلى فيعم خيره وينتشر. ومن أعظم النعم وأعجب النعم أن هذا الماء ماء واحد ينزل على أرض واحدة. ينزل على أرض واحدة فيها نبات وبذور من نوع واحد، لكن يخرج منها الأشكال والألوان والأرواح والحظائر والطعومات المختلفة العظيمة الكثيرة. هو ماء واحد، والتراب والتربة واحدة، فيش واحد عنده تربة من ذهب والثاني تربة من فضة والثالث تربة مميزة والرابع لا، سبحان الله. التربة واحدة والماء واحد، ويخرج هذه الثمرات العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن كثير يقول بأن بعض العلماء استدل بهذه الآية، يقصد يعني الآيتين آيتين، على وجود الصانع، يعني يقصدون الرب جل وعلا. وذكر أمثلة وذكرنا لكم قبل هذا بسط في هذا الموضوع في الطحاوية مما ذكره ابن كثير، وذكرناه قبل ذلك قصة أبي حنيفة المعروفة، جاء ناس يجادلونه من الزنادقة في الخالق، فقال أرأيتم لو أن سفينة تمشي في البحر محملة بالبضائع كل ما اشتهى، ثم هذه السفينة تمر على البلدان فتنزل هنا بضاعة وهنا بضاعة وهنا بضاعة وليس لها قائد وليس لها ملاح، فتعجب هؤلاء قالوا هذا مستحيل، سفينة تمشي في البحر محملة بالبضائع كل ما تمر البلد تنزل بضاعة ليس لها قائد وربنا، هذا مستحيل. فقال هؤلاء الزنادقة إذا كان هذا مستحيل في سفينة صغيرة فيها شوية بضائع كيف بهذا الكون العظيم البديع المحكم وما فيه من الأرزاق والخيرات إلى غير ذلك مما ذكرنا؟ هذا أبو حنيفة. أما الإمام مالك فاستدل بدليل جميل لما سأله الرشيد عن هذه المسألة، استدل باختلاف الأصوات واللغات والنغمات بين الناس، اثنين اخوات تجد صوته غير مختلف عن الثاني، رنة الصوت تختلف عن الثاني، لهجة هذا تختلف عن لهجة هذا، بلاد بجانب بعضها البعض، تجد هذا يتكلم بحرف وذلك بحرف آخر، قال يقول لك قال يقول قال، سبحان الله كيف ذلك؟ هذا الإمام مالك استدل بهذا اختلاف اللغات والنغمات والأصوات. الإمام الشافعي استدل بدليل ظريف جميل لعلكم يعني تعرفونه أكثر مني، يقول ورقة التوت، ورقة التوت، وأنا رأيت التوت لكن لم أرى ورقة التوت، يقول ورقة التوت تأكلها الدودة، تخرج الحلية وتأكلها النحلة أو تشمها تأكل من رحيق يعني تخرج العسل وتأكلها البهائم فتخرج البعر والروض إلى غير ذلك. الإمام أحمد استدل أيضا بدليل جميل وهو البيضة يقول شيء أملس طافي ناقع البياض يابس ينشق فيخرج منه كائن يصيح كائن خرج من هذا الشيء المصمت سبحان الله ليس فيه شباك ولا باب ولا شرخ ولا نافلة سبحان الله خرج يجري كالكوت يصيح ويخرج من هذه البيضة ينشق على الله ذلك من آيات الله. هذه استدلالات الأئمة الأربعة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم قال فلا تجعلوا لله رزقا لكم للجميع للمسلم للمؤمن والكافر يا أيها الناس وهنا رزقا لكم إذا لم يرزق الله سبحانه وتعالى الكافر من الذي سيرزقه إذا منع عنه عطاياه الطعام والشراب والصحة والإمداد هل الحياة تستمر ستقوم لذلك قال ربنا رزقا لكم للجميع المؤمن والكافر ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وهذا هو أول دليل أتى به المؤلف في هذا الباب فلا تجعلوا لله أندادا فالفاء هنا للسببية أنتم أمنتم بهذه البراهين السابقة وأمنتم بأن الرب جل وعلا هو المتفرد بالربوبية فلا رب غيره ولا رازق غيره ولا هادي غيره ولا مدبر لهذا الكون غيره فلا تجعلوا إلهًا لا هنا ناهية لا تجعلوا لله أندادا والأنداد جمع ند هو الشبيه والنظير قال ابن القيم الند الشبيه يقال فلان ند فلان 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 ند فلان ونديده أي مثله وشبهه أو شبيهه ابن القيم تكلم عن هذه المسألة في إغاثة الأحكام كلام طويل ينبغي أن يراجع في المجلد الثاني يعني من صفحة 325 وقبل أبو الثاني كلام يعني لو كان في الإمكان كنت نقلته لكن الوقت لا يتسع كلام جميل ومهم جدا للتأصيل هذه المسألة لطالب العلم لكن نحن ننقل لكم بعض الأشياء يعني اليسيرة التي تتسع بها الوقت لكن لو رجع هذا الفصل واختصر بقواعده لوقفت على جواهر في هذا المكان فتكلم عن مسألة التنديد والندية في هذه الآية وقوله تعالى ومن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى آخره فلا تجعلوا لله أندادا. كلمة أندادا نكرة في سياق النهي، لا فهي تعم، نقية نكرة في سياق النهي فإنها تعم، يعني لا تجعلوا لله أي ند أي أنداد، حتى لو كان ملك من الملائكة، حتى لو كان رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء، حتى لو كان أي شخص عزيز، فلا تجعلوا لله أندادا. وكذلك في مال تقرب به، لا قليل ولا كثير. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه ليس له ند في الربوبية، فلماذا تجعلون له ندا في العبادة؟ أنتم تقرون بأفعاله وتفردونه بالأفعال، أفعال ربوبية، فيجب عليكم أن تفردوه بأفعالكم، أفعال العبادة هي العبادة. يعني تعلمون أن من تفسير توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية العبادة إفراد الله بأفعال العباد، وهذا ذكرنا لكم كثيرا. فأنتم تفردون الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بأفعاله، وتعلمون أنه ليس له ند في ربوبيته وفي أفعاله، لم يخلق سواه، ولم يرزق سواه، ولم يتصرف سواه في الكون، ولم يدبر سواه، فلماذا تجعلون له ندا في العبادة؟ وهو الأمر الذي بعثت الرسل من أجله، بعثت الرسل من أجله، وحاربوا المشركين من أجله، من أجل إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، بالعبادة، من أجل إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يجعل له ند في عبادته وألوهيته، كما ليس له ند سبحانه وتعالى في ربوبيته. نعم. الله
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اتخاذ الأنداد أو الند يكون على قسمين. التنديد قسمان، واتخاذ الأنداد يكون على قسمين. القسم الأول تنديد أكبر، يوقع الإنسان في الشرك أكبر، تنديد أكبر يوقع الإنسان في الشرك الأكبر أو هو الشرك الأكبر. اتخاذ الند للرحمن أو لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الربوبية، كان يعتقد أن هناك كنيسة لله، مماثلا لله، شبيها لله، يخلق أو يرزق أو يعطي، أو كان تنديدا في العبادة، كان يصف له لغير الله، يصف المحبة أو الرهبة الرغبة والتعظيم، يعظمه يحبه كحب الله أو أعظم حب الله، أو يرجوه كما يرجو الله أو أعظم ما يرجو الله ونحو ذلك، هذا تنديد أكبر، هذا شرك أكبر. النوع الثاني من التنديد تنديد أكبر، هو محل البحث عندما يتكلم في تنديد أصغر، يعني حكم الشرك الأصغر، وهو مثاله كالشرك في الأذكار، كالشرك في الأذكار، يعني هذا من الأمثلة، ولا نحن ذكرنا أمثلة قبل ذلك. أن يسير الرياء من التنديد، يسير الرياء والتصنع للمخلوقين، كما ذكر ابن القيم على كلام أمليت عليكم في باب ما جاء في الرياء، فهذا من التنديد الذي هو شرك أصغر. ومحل بحثنا هو الشرك في الألفاظ، والشرك في الألفاظ. القيم رحمه الله تعالى يقول النوع الأول والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن، هو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، هو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا القسم هو القسم الأكبر، الشرك الأكبر الذي لا يغفر ولا يغفر الله سبحانه وتعالى. أهل العلم تكلموا في معنى التمديد في الآية الكريمة فلا تجعلوا لله أندادا، ذكر هذه الأقوال ابن أبي حاتم في تفسيره، في تفسير سورة البقرة، ونقلها هناك ابن كثير وغير من المفسرين. ومن هذه الأقوال لا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس أشباهنا، أندادا يعني أشباها، وقال قتادة والربيع بن أنس وابو العالية لا تجعل لله أندادا يعني عدلاء، عدلاء وشركاء، وقال مجاهد أيضا أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، لا تجعل لله أندادا أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. ولذلك قلنا بأن باسم أطاع العلماء والأمراء في معصية الله الأخير سيدخل في هذا بناء على التفسير مجاهد وقتادة. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى لاحظ ذلك وقسم هذه الأبواب على تلك الصور من التنزيل رحمه الله تعالى. القول الرابع هو قول عبد الرحمن بن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له, جعلوا لهذه الآلهة مثل ما جعلوا لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون, قال مجاهد, وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. أنتم تعلمون أنه إله واحد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عقب هذه الآية قال ذكر حديث في معنى الآية الكريمة, وذكر حديثا جميلا نأخذ منه فقط موضع الشاهد, حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد في المسند في المجلد الرابع صفحة 130. ذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات, وأمره أن يبلغ بني إسرائيل بها, فقال لهم إن الله أمرني بخمس كلمات. أول هذه الكلمات وهي محل الشاهد, أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, فإن مثل ذلك, انتبه الآن هذا المثل الذي ضربه أحد زكريا لبني إسرائيل, فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا, مملوكا من خالص ماله, يعني فلوسه هو, فلوسه طلعها من جيبه واشترى هذا العبد بورق يعني فضة أو ذهب, فجعل يعمل, يعني جعل هذا العبد يعمل, العبد راح يشتغل يجيب فلوس ويؤدي غلته إلى غير سيده سبحان الله. يعني هذا السيد اشتراه بخالص ماله بالذهب أو بالفضة, فالمفروض إن هذا العبد يعمل ويتعب ويأتي بهذا المال ويعطي للسيد صاحب النعمة, فلا, أتى بهذا المال وأعطاه إلى غير سيده, فقال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. من اللي يحب يكون العبد يطلعه كذلك يشتغل لغيره ويعطي غيره؟ انت هذا لو بعيد عن العبيد, لو ابنك فعل هذا ستغضب عليه, لو ابنك فعل هذا معك يعني راح مثلا يقدر مشاوير لجارك تقول له انت هذا مشوار ولك لا, او بيشتغل ويجيب فلوس فيعطي للجيران او يعطي لصاحبه تقول له اتحاد كذا ما يرضاش, لا احد يرضى بهذا ابدا. قال فان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا سبحان الله. خلقكم ورزقكم ولا يزال يرزقكم ويمدكم. والمشركون يصرفون العبادة لغيره, فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذا هذا مثال مهم جيد, يعني يكون في ذهن الإنسان الله سبحانه وتعالى يخلق ويعبد غيره ويرزق ويعبد غيره ويعطي ويمنح ويهدي ويمد ويعبد غيره, هذا أظلم ظلما. لذلك كان الشرك أظلم ظلما, أظلم ظلم الشرك, لا ظلم فوق ذلك. هناك حديث ورد عن الصديق رضي الله عنه وارضاه في هذا المعنى, رواه ابو يعلى في مسنده في مسند بكر الصديق في المجلد الاول, فراه كذلك المروزي في مسند ابو بكر الصديق في الكلام الذي ذكره ابن عباس موقوفا عليه في هذا الحديث بعض هذا الكلام مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلح ان يكون يوضع مع ادلة هذا الباب. عن حذيفة يروي عن الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم اخفى من دبيب النملة. الشرك فيكم اخفى من دبيب النملة. يكلم من؟ يكلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. سبحان الله، يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة من الشرك الذين فيهم عصم بشرهم الجنة، والذين جاهدوا في الله وهاجروا وأنفقوا أموالهم وبذلوا أنفسهم، ومع ذلك يخاف عليهم. لماذا؟ لأن الشرك منه ما هو خفي جدا جدا جدا، أخفى من دبيب النمل، مشي النمل على الصخرة، أو أثر مشي النمل على الصخرة الخرداء أو السمار. إذا فإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه، فالأولى بنا أن نخاف نحن على أنفسنا. يعني في ناس يقول لك خلاص، لكن زمان الكلام ده الوقت الحمد لله الناس الآن خلاص هنا عمار ندخل الجنة من أوسع أبوابها، ما تخافش علينا. والذي يحذر من الشرك ويدعو للتوحيد يقول لو أنت فرقت ماذا؟ أنت تفرق الناس، تأتي تتكلم بأمور بالية من زمان. خلص كفار قريش راحوا من كان عمار. هذا جاهل، سواء كان فردا أم جماعة أم دعوة، هذا جاهل في التوحيد وجاهل في الشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة وأنصح الأمة يحذر أصحاب الكبار. وهذا الحديث يرويه حذيفة عن الصديق، وهو من أوائل الأحاديث التي ذكرها أبو يعلى في مسند رفع الصديق، وكذلك من أوائل الأحاديث التي ذكرها المروزي في مسند رفع الصديق، حديث رقم 17 في مسند رفع الصديق. قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، يعني أخفى من مشي النمل أو أثر مشي النمل على الصخرة. فالصديق يستفسر يقول له: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله أو هذه؟ يقول شك من عبد الملك، عبد الملك هذا الراوي هو من جريج، من عبد العزيز من جريج. هل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ الدعاء صورة من صور من الصور، صور العبادة. فقال له: تكلتك أمك يا صديق، تكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. سبحان الله، إذا كان الصديق يسأل عن هذه المسألة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فكأن هذا جواب أيضا على ما ذكرناه قبل قليل من الذين يزاهدون الناس في تعلم التوحيد أو تحذير الناس من الشرك. فيقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك يا صديق، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم ذكر الحديث وفيه: الشرك أن يقول، يعني يقول الرجل: أعطاني الله وفلان، أعطاني الله وفلان. إذا كلامنا الآن في كلمة وفلان، الواو محل الشال الآن هنا، الواو فاوى بين الخالق والمخلوق في العطاء. أعطاني الله وفلان، الواو هنا تشريف بين الخالق والمخلوق. والند ذكر الحديث، يعني أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. شوف، لولا الحارس، أو لولا العسكري كان واقف، أو لولا الشرطي، أو لولا فلان الغفير، أو نحو ذلك. لكان قتلني فلان او اللص او العدو. يعني هذا التشريك ايضا في ماذا؟ في نسبة الافعال او في نسبة النعم لغير الله. تشريك في نسبة النعم لغير الله ينسبها للسبب ويطرق خالق السبب ويطرق الذي سبب السبب هو الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان هذا خفيا. كم من الناس يعرف هذا؟ اسأل فيه في مكان واسع في ناس كثير كله. كم من الناس يعرف ان هذا من الشرك؟ الواحد يقول للثاني اعطاني الله وفلان، او لولا فلان كان حصل كذا وكذا، ويترك المنعم ويترك المسبب ويترك المعطي على الدوام. أليس كثير من الناس يصنع هذا ويقول هذا وأكثر من هذا؟ أنت تلاقي اليوم امشي بين الناس واسمع، فترى هذا التشريك كثيرا، فترى هذا التشريك كثيرا، سواء كان فيه تسوية بالواو ما لي إلا الله وفلان. هذا إذا لم يقل ما لي إلا الله إلا أنت، يعني ممكن تجد واحد طرق ذكر الله سبحانه وتعالى وقال مليش إلا أنت يا فلان. وإذا كان الوضع يتحسن قليلا يقول ما لي إلا الله وأنت. هذا يعني شوية ذكر الله سبحانه وتعالى، واللي ناسي تماما يقول مليش إلا أنت يا فلان. وترى أن هذه الألفاظ تصفو على الصف عندما يقبر ميت، فتجد الكلام هذا يخرج ويملأ المكان. مليش إلا أنت يا فلان. إذا تأملت في الناس وفي كلام الناس ستجد هذه العبارات كثيرة، التسوية بين الخالق والمخلوق بذكر الواو التي هي المطلق الجمع. وكذلك ينسب النعم لغير الله، لولا فلان لقتلني، لولا فلان لخسرت التجارة، لولا فلان ما نجحت في الامتحان، لولا فلان وقف جنبي لانهارت التجارة أو لانهار المحل أو لانهار الصفقة ونحو ذلك. هذا الحديث كما قلت لكم رواه أبو يعلى، وفيه ليث بن أبي سليم متكلم فيه، صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه بسرك، والراوي عنه لا يعرف إلا أن الحديث متنه صحيح بشواهده كما قال الشيخ الأطمعوط في تخريج مسند أبي بكر الصديق للمروزي. وهذا كما قلت لكم من المرفوع الذي فيه ما قال ابن عباس في معنى الآية الأنداد والشرك، أقصى من دليل النمل على صفاف سوداء، الصفاء الحجر الأملأ سوداء في ظلمة الليل، هذا يدل على شدة صفائه وعسر التخلص منه. إذا كان هو أقصى من دبيب النمل على صخرة سوداء في ظلمة الليل، فمين يشوف أثر دبيب النمل في هذا الوقت على هذه الصخرة؟ فهذا يدل على خفاء الشرك وعسر التخلص منه، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. وهذا هو أول نوع من الأنواع التي ذكرها المؤلف من الأنواع الثلاثة، الحلف بغير الله، بالأمانة، براس فلان، بحياة فلان، بالرسول، بالنبي، مما هو واقع الآن كثيرا بين الناس. أحيانا تقول واحد يا فلان ما تحلفش بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول لك والنبي ما عاد تحالف بالنبي من شدة تعلقه بهذا الأمر والتساقي به. إذن هذا أول نوع، والمؤلف سيذكر بعد ذلك الأمثلة على ذلك والأدلة، وكما قلت سيذكر بعد ذلك بابا مستقلا في هذا، ثم بابا آخر في التشريك في المشيئة، سأتكلم إن شاء الله على يوم الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.